الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا ندخل اليوم في نوعين كذلك من أنواع علوم القرآن، وهما الصيفي والشتائي. إذن نزول القرآن الكريم، نزول القرآن الكريم كما كان المؤلف رحمه الله قد ذكر مباحثه، وأنها ستة مباحث، بعضها يتعلق بمواطن النزول وأوقاته ووقائعه، وتقدم لنا المكي والمدني السفري والحضاري والليلي والنهاري. إذن هذا اليوم الصيفي والشتائي والفراشي. نعم، إذن الصيفي والشتائي لا شك أنها أزمنة تتعلق بالقرآن الكريم من حيث زمانه، من حيث زمان النزول. إذن الصيفي والشتائي، ودائما نقول أن الياء ياء النسب، الصيفي أي يقال عن آية ما أنها صيفية، ويقال أنها شتائية، كما كنا سابقا يقال أنها مكية، مدنية، سفرية، حضرية، ليلية، نهارية، فيقال أنها ثلاثة صيفية. والصيفية منسوبة إلى الفصل، إلى الفصل من فصول السنة، ولا شك أنه فصل معروف بأنه فيه اشتداد الحر، اشتداد الحر. ما أننا نحن الآن في فصل الصيف، كنا قد غادرنا شهر الربيع، وبعد الصيف يأتي الخريف. نعم، وبعد الخريف يأتي الشتاء. هذه فصول السنة، وهي أربعة فصول، كل فصل فيه ثلاثة أشهر. نعم، إذن الصيف معناها ما نزل في الصيف، والشتاء طبعا ما نزل في الشتاء. والشتاء على عكس الصيف فصلين متباعدين. إذا كان الصيف معروف بشدة الحر، فالشتاء معروف بشدة البرد. والخريف بعد الصيف فيه بعض صفات الصيف، والربيع لما كان بعد الشتاء تبقى فيه بقية من ميزات الشتاء، أنه فصل بارد برودة مخففة، والخريف فصل حار حرارة مخففة. إذن ولربما العرب على كل حال لأجل منطقتهم التي لا تتميز نعم بوزون هذه الفصول بكاملها بجميع مواصفاتها، فيغلب على السنة أن سلطان إنما يكون لهذين فصلين اللذان هما الصيف والشتاء، وبقية الفصول كأنها يعني لقلة كل تحتميزها تجدها ربما يعني ميزاتها إن غمرت في الفصل الذي مجاور له. إذن الصيفي والشتائي، وذكر المؤلف رحمه الله أم على عادته ما يستشهد به من الأحاديث على أن الآية كذا أنها صيفية، وشبه عادته رحمه الله كما رأيناها من أول الكتاب. هذا القول بأنها صيفية أو شتائية يعتمد على النقل ويعتمد على الرواية، ليس أمر يمكن أن يدرك بالاجتهاد والتخمين. قال رحمه الله: روى مسلم من طريق معدان بن طلحة اليعمري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب يوم جمعة، أي عمر خطب يوم جمعة، فقال: إني لا أدع شيئا أهم عندي من الكلالة، إني لا أدع شيئا أهم عندي من الكلالة، ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة. ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة. بالخير ماذا تعلم قوله ما ثانية ما راجعته؟ بالخير.
نعم شيخ.
قال ما راجعت رسول الله في شيء ما راجعته. ماذا تعلم ما؟
نافية.
الثانية قلت. أما الأولى فهي نافية. الأولى نافية. والثانية؟
خبرية هنا. مصدرية خبرية.
ما معنى خبرية؟ إذن خبرية ما معنى تقصد خبرية؟
مصدرية أنا خبرية.
مصدرية. إذن ينسلك منها مع الفعل بعدها ماذا؟ مصدر. تكلم.
نعم شيخ مصدر.
ما إعراب هذا المصدر؟
شو مفعول مطلق هنا؟
إذن فهي مفعول مطلق. نعم. مبينا. أنه مبين لنوعه لأنه يقصد ما راجعته كمراجعتي له في الكلالة. نعم. إذن قال ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة أي كمراجعتي له في الكلالة. فما أغلب في شيء ما أغلب لي فيه أي في أمر الكلالة حتى طعن بإصبعه بإصبعه هكذا. قلنا تقول كذلك أصبعه وأصبعه وإلى أخذات المختلفة يعني الحركات التي يعني تأتي على الهمزة أو على الباء الكلمة لها لغات عديدة. طعن بإصبعه في صدري وقال يا عمر ألا يكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء. قلت الحديث أولا في صحيح مسلم فهو حديث صحيح رغم أن هذا الحديث من الأحاديث التي استدركها الدار قطني رحمه الله على مسلم. هذا لا بد أن نبدي عليه ولكن لا يضره لماذا لأننا وجدنا لاستدراك الدار قطني جوابا قويا. قلت هذا الحديث صحيح في صحيح مسلم رغم أنه من مستدركات الدار قطني رحمه الله على مسلم إذ قال أن قتادة خالفه ثلاثة حفاظ وهم منصور بن معتمر وحسن بن عبد الرحمن وعمر بن مرة رووه عن سالم عن عمر منقطعا. رووه عن سالم عن عمر منقطعا ولم يذكروا فيه مع ذلك. هنا يعني كأن المؤلف رحمه الله يعني قال روى مسلم من طريق معدان. معدان هذا لم يذكره من عدا قتادة إنما ذكر قتادة وحده. إذن إذا يذكر قتادة الحديث سوف يكون منقطعا خصوصا أن قتادة مدلس. إذن رواه عن سالم عن عمر منقطعا ولم يذكر فيه معدان وأن قتادة مدلس وروايته عن سالم منقطعة. إذن هذا الكلام ذا قلت جوابه الجاب النووي رحمه الله. النووي رحمه الله قال هذا أنا يعني ليس كلام النووي بحقي ولكن حوصله ومن أراد يعني الرجوع إليه فيرجع إليه صحيح مسلم. صحيح مسلم الحديث رقم 1258 1258 إذن النووي رحمه الله أجاب عن هذا الاستدراك. قلت أن قتادة مع كونه مدلسا فإن رواية البخاري ومسلم بالعنعنة عنه تحمل على أنه ثبت لديهم من طريق آخر سماع ذلك المدلس الحديث ممن عنعن عنه. إذا يستطع لعله إن شاء الله الإشكال. معلش كذلك أعيده بعبارة أن قتادة رحمه الله رغم أنه مدلس نعم، ولكن البخاري ومسلم لأجل التحريم المعروف على كل حال وما يعلمان أنه مدلس فإنهم لا يستجيزون أن يرقبوا له مع معرفته بأنه مدلس إلا وقد اطلعوا على طريق آخر فيه السمع الصريح من معدان. وإذا فليس هناك انقطاع كما يعني قال الدارقطني رحمه الله. نعم نتخطى هذا إلى الحديث نفسه الذي فيه محل الشاهد وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر عندما ألح عليه عمر رضي الله عنه كان آية الدلالة مشكلة عنده ولا بأس كذلك أن ننبه لأن الدلالة مصدر هكذا يقال مصدر ولا بأس كذلك أن نشير على أنه يعني معروف تجوزنا المصدرون إنما يريدون اسم المصدر لأن تكلل مصدره بتاء المعتادة زيادة مصدره يكون بضم ما قبل آخره تكلل تكللا تعلم تعلما تسلم تسلما إلى آخره. إذا فكلال ليس المصدر وإنما هو اسم مصدر. إذا هكذا على كل حال إذا عرفت كذلك التسكير ترجعون إن شاء الله إلى تسكير القرطبي عند الآية تجد أنه يقول هكذا مصدر من تكلله النسب بمعنى أحاط به وبه سمي الإكليل الذي يضع الملوك على رؤوس الإكليل أو التاج وكذلك العصابة المحيطة بالرأس سمى إكليل يجمع أكاليل. فإذا مات الرجل وليس له ولد ولا والد فورثته كلالة الورثة كلالة كانوا أحق به. يموت الرجل ليس له ولد ولا والد وإنما له إخوة مثلا وأحباب وهذا يقول لكل حال وقول أبو الصديق وعمر وعلي وجمهور أهل العلم على أن هذا هو الكلام يكلم الرجل يموت وليس له ولد ولا والد إذن هذا هو ما يسلل. وأنبه كذلك على أنكم قد تجدون اختلافا في اسم الكلالة على أنه الكلالة اسم لنفس المورث الميت الميت عندما يموت قاله كلالة كلالة بمعنى هو نفسه اسمه كلالة أنه مات ولم يترك والد ولا ولدا ليس اسم للورقة. وقول ثالث ضعيف جدا أن الكلالة اسم للمال للمال الموروث. إذا ذكرت ثلاث أقوال الكلالة اسمها نعم أنها اسم للوارث واسم للموروث واسم للمال الموروث اسم المال الموروث قول ضعيف جدا نعم واسم للوارث قول قوي نعم. إذا قال النبي فأسأل عمر يا عمر ألا يكفيك آية الصيف وهذا هو محل الشاهد ألا يكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء في شيء آخر ربما المؤلف رحمه الله لم يسق هذا الحديث من أجله وهو قول التي في آخر النساء في آخر سورة النساء. إذا آية الصيف هي آية الكلالة إذا قيل لك ما آية الكلالة وقل هي قوله تبارك وتعالى استفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤها لا تلبس له ولد وله أخت. إذن فهذه آية الكلالة لأن ممكن جدا يتوهم أن آية الكلالة التي في أول النساء في ضمن آيات الوصية يوصيكم الله في أولادكم. ويقول إن مرها فليس له ولد. نعم. وإن كان رجل يورث كلالة امرأة بل فربما يتوهم هذه لا. وإنما آية الكلالة آية الصيف التي في آخر سورة النساء. إذا قول النبي آية الصيف آية الصيف هذا هو يعني أنها نزلت في الصيف وأنها صيفية وأنها صيفية وليست شتائية. إذن هذه تسمى آية الصيف. لكن ننبه كذلك على أن حديث مسلم هذا الذي تكلم فيه يؤخذ منه بالخبر النبوي نوع الآية أنها صيفية. هذا الذي أخذناه منه إنما هو نعم من هذا الخبر لا من مناسبة النزول، لأننا سبق أن كنا ربما كثيرا من الشواهد التي كان يأتيها المؤلف رحمه الله فيها يعني تسمية النوع أخذه من نفس الآية التي فيها سبب النزول، لكن هنا نجد الخبر غير سبب النزول وأما سبب نزول هذه الآية التي هي قوله تبارك وتعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، هذه الآية سبب نزولها ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال مرضت جابر بن عبد الله يقول رضي الله عنه يقول فأتاني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر يعودني ماشيين، ربما تجدون في بعض النسخ أو بعض الروايات ماشيان، ولكن ماشيين الأقيس وماشيان يعني يمكن تأويلها ماشيين، بعض بعضهم يقف على النسخة فيشار إلى التخطئة ويقول أن هذا من خطأ النسخ ولا لقى. أنت تجدون يعودني ماشيان، وقلت الأقيس ماشيين ها مثلا ما إعراب ماشيين ماشيين، قلت أسامة ما إعراب ماشيين؟
نعم شيخ ماشيين حال حال مفرد وماشيان خبر لمبتدأ محذوف والجملة حال.
نعم لعل صورهما ماشيين إذن فأغمي قال هكذا جابر بن عبد الله يقول فأغمي علي فتوضع النبي فتوضأ ثم صب علي من وضوئه فأفقت أي فأفق من إغماءه، قلت يا رسول الله كيف أقضي في مالي؟ فلم يرد علي شيئا حتى نزلت آية الميراث يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. إذن قلت هذه سبب النزول فقط هو مجرد عن الشاهد هل الآية ليلية أو نهارية، وإنما نأخذ أنها صيفية نأخذه من الحديث الذي تقدم ذكره في جواب النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه أنه قال يا عمر ألا يكفيك آية الصيف. نعم على كل حال ورد أيضا أن قصة جابر هذه نعم مروية مع آية يوصيكم الله في أولادكم، يعني ربما تجدون كذلك أن النبي صلى يعني أجابه نعم وهو إشكال على كل حال، وربما نحن لا يعنينا كثيرا أن نتعرض له في هذا الموضع، وإنما اهتمام أكثر بالآية الصيفية وهي الكلالة كانت آخر ما نزل كما قال البراء رضي الله عنه. إذن اسم الكلالة قلت إذا قيل لك ما هي آية الكلالة فأجب بأنها هي الآية الأخيرة من سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة يستفتونك قل، ولا تشير إلى الآية الأولى من أو الآية الأولى من سورة النساء نعم وهي وإن كان رجل يورث فلا تمرأة أنت يا رجل يعرف كلالة كلالة إلياس ماذا تعرف كلالة في آية وإن كان رجل يعرف كلالة كلالة هكذا في الآية ماذا تعرف إلياس
ممكن يكون حال شيخ
يقول حالا على أنه يعني على كل حال لابد أن يكون ماذا وصفا صار هنا أنها مصدرا بدل على التأويل فقط على التأويل وإلا حال لا يكون مصدر كما قلنا أن كلالة هذه مصدر إذن حال نعم حال يوقف كلالة يكون الحال صاحب الحال كذلك إلياس صاحب الحال
نائب الفاعل شيخ الرمي المستتر
أمس إذن نائب الفاعل الذي في يورق يورق كلالة فيكون صاحب الحال هو الضمير النائب الذي في يورق ويورق محمود يورق من ما هو ماضي هذا الفعل
ماضي هذا الفعل أورث
أورث هكذا
أورثه يورثه
لماذا لا يكون ورث
ورث مضارع يرثه يعني
لكن هذا مركب النائب
مضارع اللازم ورث أما أورث فهو المتعدي لهذا جاز بناء أول النائب
أي معلش نناقش مناقشة أخرى إذا قلنا أورث أليس متعدي لمفعولين اثنين؟ إذا قلت أورث يلزمك هذا أنه لا بد لك من مفعولين فينتصب طيب الأول وعندنا هنا راه مركب للنائب أين هو مفعول الثاني؟
قدر الله أعلم
على لماذا تقدر؟ ولذلك أقول ربما يكون هذا من ورثة ذن من ورثة والورثة طبعا هي بنسبة متعدية أما أورث وأورثكم أرضهم وديارهم تلاحظ أنها متعدية الاثنين
ورثة
وورث وورث سليمان داود في الواحد ما عنده إشكال هنا
شيخ أليس أورث أي أورثه
ولكن أورثه لابد قلت لك من فعلين اثنين تنيب واحد ويبقى واحد آخر أين هو الثاني إذا قلنا بأنه أنيب واحد طيب أين هو الثاني
شيخ أورثه مثلا
لا أورثه طيب أورثه قلت أورثه كان نائب الفعل الأول هو الذي أنيب لكن هذه أين ما في الآية يورث كلالة تريد أن تقول لعلك كلالة كان ينفع الثاني لا يصلح إلا أن تقول هذا وهذا لا يصلح لا أبدا إذا يورث قلت يورث هذا الفعل مركب من نائب من ورث من ورث ويكون النائب عن الفاعل هو الذي كان مفعول سابقا عن ابناه وكلالة الحال حال نعم حال على التأويل نعم إذا قلت أن عفوا واصل مباشرة قال وأخرج قال المؤلف رحمه الله وأخرج الحاكم وأخرج الحاكم أبو عبد الله في المستدرك في المستدرك سيدي النسابور رحمه الله عبد الله الحاكم أبو عبد الله النسابور في المستدرك أي المستدرك نوع على الصحيحين من طريق أبي إسحاق السبيعي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله ما الكلالة ما الكلالة قال أما سمعت الآية التي نزلت في الصيف يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم. قال حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم وهذا في الحقة لم يسلم له هذا الذي قال أنه نعم لأن الحديث صدق عليه الذهبي وقال أن فيه يحيى بن عبد الحميد الحماني وهو يعني ضعيف لكن يكفي الاستشهاد على كل حال الحديث السابق الذي رواه مسلم. نعم إذن هذا هو المثال الأول الذي مثل به المؤلف رحمه الله للصيفي الصيفي. نعم قال والآيات مثال آخر. قال رحمه الله البلقيني قال والآيات العشر في سورة النور اللواتي قال رحمه الله والآيات العشر في سورة النور اللواتي فيهن براءة عائشة نزلن في الشتاء. إذا المؤلف رحمه الله مثل الصيف ويريد أن يمثل الشتاء وهنا يشعرنا هذا التمثيل أنه يختلف نوعا ما عما تقدمه سابقا كان إذا ذكر الليل لا يذكر النهار لكثرة النهار وربما كذلك إذا ذكر السفر لا يذكر معه أيضا الحضر لكثرة الحضر ولأصالة لكن هنا لا نستطيع أن نقول أن الصيفي الصيري عن الحضر لا لأن صيفيين وشتائيين رغم أنه كل حال يجب قال خريفيين وربيعيين قلنا قلت لعله أن البيئة العربية هذا هو الذي يطبعها ويغلب عليها الفصلان المتباعدان وإنما فصل أخرى كأنها تابعة في المواصفات للذي جاءت عقبة. إذن قال وأراد أن يمثل الشتاء قال والآيات العشر في سورة النور اللواتي فيهن براءة عائشة رضي الله عنها نزلن في الشتاء براءة أي متهمت به براءة سماوية من الله عز وجل علام الغيوب الذي سبحانه وتعالى غار لنبيه ولعرض النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل براءة عائشة رضي الله عنها مما اتهمها به المنافقون وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول. نعم إذن هذه الآيات العشر قال المؤلف رحمه الله نزلنا في الشتاء. إذن هذا الكلام يحتاج قلنا إلى شاهد وشاهد نقلي لا يكفي فيه فقط مجرد الاجتهاد والتخمين ونحو ذلك. قال ففي صحيح البخاري في حديث الإفك الإفك تقال للسرية المفترات ولا الإثم ولا يعني العمل الفاحش. نعم حديث الإفك نعم فوالله تقول عائشة رضي الله عنها وهي التي تحكي قصة بطولها نعم ثم جاءت في صحيح البخاري قلت تحكيها بطولها نعم مفصلة وهي طبعا صاحبتها كما يعني تشبه طول قصة كعب المالك وهو أيضا صاحب قصة تقول عائشة رضي الله عنها وهذا مقطع منها قصير جدا وإلا بالفسق من أطول. قال فوالله ما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خرج أحد من أهل البيت، وأقول هنا فيه نقل ولكن فيه بعض التصرف، لا أظن من الرواية ولكنه من المؤلف رحمه الله، فأنه يحفظ الحديث وبقيت له من عبارات. قلت فاحتيح من أراد أن يقابل بين هذا المقطع وبين ما قال شيء لطفيف جدا. قال فوالله ما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خرج، هنا بالضبط ليس في الحديث ولا خرج أحد، ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه فأخذه من البرحة ما كان يأكله، ما تعوده النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعرف أن حد وحيش فإن عليه وقال رجل الناس في عليه قولا ثقيلا، حتى إنه لا يتحدر منه مثل الجمان من العرق، يعني ينزل عليه صلى الله عليه وسلم مثل حبات الجمان من العرق التعرق صلى الله عليه وسلم، وهو في يوم شات، في يوم شات بتاء مفتوحة، ما هي شات مربوطة، شات على أنه منقوص، شات فردي فتية أو أصل شات من الشتاء، إذن وهو في يوم شات بمعنى أنه في يوم من أيام الشتاء، ليس عارف الإنسان أنه في أيام الشتاء ولا عن طريق إعياء، لأنه ممكن حتى في أيام الشتاء الإنسان يكون يجري وكذا يأتي العرق، ولكن النبي قتل في غير ذلك يتصبب من العرق. إذن قال هو في وشاة من ثقل القول الذي أنزل عليه، أو الواحد بعام لا يختص بهذه، عندما ينزل عليه الواحد يلاقي ما هو المال. إذن عائشة رضي الله عنها وهي في بقية الحديث كانت تتوقع أن تنزل براءته، وفي نفس الوقت كذلك كانت يعني تهضم نفسها وتقول أنا شأني لا يبلغ أنه ينزل في وحي من السماء، ومن أنا حتى ينزل في وحي، ولكنها في نفس الوقت كذلك كانت تتوقع أنه هذه أيام سوف الله عز وجل يعني يظهر براءتها للناس، وأن الله تبارك وتعالى سوف يترك أن سوف المنافقين يصولون ويجولون بهذا الخبر ويعيثون في أرض الفساد. نعم، إذن فقلت محل الشاهد وهو في يوم شتات، وهذا هو محل الشاهد الذي أراد المؤلف رحمه الله واستشهد به هذا النوع من علوم القرآن الشتائي. نعم، وإن كان كل بعضهم يعني يقول بأن هذا ليس كافي، لأنه كان تصف حالة النبي صلى الله عليه وسلم عندما ينزل عليه الوحي، وأنه قد يكون في الشتاء وينزل ويتحذر منه صلى الله عليه وسلم العرق، وأن هذا لا يخص هذه المناسبة فقط، وإنما هي وصف لحالته العامة التي يصيب ما يصيبه من الشدة. نعم، فالعرق يتسبب عليه صلى الله عليه وسلم في يوم الشتاء. نعم، ولكن حقا نحن يعني ظاهر قول يدل على أنه نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان الذي صابه في الشتاء ما دام لا يوجد ما يعارض بصريح المعارضة على النقص. إذن هنا نكون يعني قد نعم، وأما الآيات فقل في العشر وهي التي قول عز وجل إن الذين جاءوا به في عصبة، يعني في عشر اقتدار الآيات، إن الذين جاءوا بالرفق والصوت لا تكسبوا شرا لكم بل هو خير لكم لكل من المكسب الإثم. إذن الآيات العشر التي فيها من ذكر في القرآن الكريم ذكر عائشة رضي الله عنها وأنها استلمت من التلمس به، نعم، فأظهر الله عز وجل بعد ذلك براءتها على فائدة النبي صلى الله عليه وسلم بما أنزل عليه من وحي. ثم المؤلف رحمه الله ذكر كذلك النوع التاسع والمسمى بالفراشي، وهذا ليس له مقابل كما ترون. الفراشي وكذلك منسوب الى الفراش، والفراش طبعا نطلق هو على ما يفترشه الانسان، يفترشه ليكون حائلا بينه وبين ان يكون مباشرا للارض، فيجعل له فراشا. هذا الفراش يعني ربما يطلق احيانا ويراد به يعني الفراش الذي هو المضجع، مضجع الذي يكون في الرجل مع اهله. ابتدا الحديث الولد بالفراش اي صاحب الفراش. اذن الفراشي ولا يعني الفراش هنا النوم، ان يكون صاحبه نائما. نعم، وان كان كل حال بينهما تقارب، ولذلك المؤلف عمره سوف ترون انه يلحق بالفراش ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في حال النوم. وقال قد تقدم في الايات التي فيها توبه الثلاثه الذين خلفوا، وهم طبعا مرارة بن الربيع وهلال بن أمية وكعب بن مالك، وإن أردت أن تجمع تجمع في موته مرارة بن الربيع الكاف كعب بن مالك والهاء هلال بن أمية. وقد تقدم قال في الآيات التي فيها توبة الثلاثة الذين خلفوا كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية أنها نزلت في بيت أم سلمة ليلا. إذا مثل بعد الليل، وأنا لا مانع كذلك أن نمثل بعد الفراقشي إلى آخر. وقد تجتمع فيها ما لا يتعارض من الأنواع، والنبي صلى الله عليه وسلم نائم في فراشها، نائم في فراشها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق عائشة ما نزل علي الوحي في فراش امرأة غيرها. ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نزل نبي من أي يقول صلى الله عليه وسلم ما نزل الوحي في فراش امرأة غيرها. وهذا في الحقيقة في نعم، إذا شخص ذكر هذا الحديث بعد الحديث السابق يقول هذا تعارض، قل هذا تعارض أنه كان في فراش أم سلمة ونزل عليه الوحي خبر السلف. ثم هو صلى الله عليه وسلم قال وصح عنه أنه قال كما في البخاري. ومن مناقب عائشة رضي الله عنها قال صلى الله عليه وسلم ما نزل عليه الوحي في فراش امرأة غيرها. والمؤلف رحمه الله يعني خرج من هذا التعارض نعم بهذا الجمع، وهو قال ولعل هذا قبل هذه القصة التي نزل فيها الوحي في فراش النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كان من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هذا الكلام قبل قصة الثلاثة، وكان حين قوله صلى الله عليه وسلم هذا طبعا ما نزل، ثم بعد ذلك نزل عليه يعني في فراش أم سلمة. إذن لا إشكال الآن، وأريد أن ننبه كذلك ننبه تنبيها يبقى معنا إن شاء الله، من خصوص من يطالع الإتقان ويرجع إليه ويجد. قال القاضي جلال الدين، جيت في كلام سيطي، قال القاضي جلال الدين. وجلال الدين هذه هذا لقب للسيوطي نفسه كذلك، فلربما يقول قال القاضي جلال الدين فهي كتعبيرهم قلت. هذا وهم أقوله لماذا، لأنني أيضا أنا وقعت فيه، كنت أظن قال جلال الدين أي السيوطي، ثم تبين لي أن قال القاضي جلال الدين يقصد به البقي، فهو أيضا يلقب جلال الدين، لأن هذا لتنتبه له تنتبه له. إذا قال القاضي جلال الدين يعني نفسه، وإنما يعني القاضي جلال الدين البلقيني عبد الرحمن بن عمر بن مسلم رحمه الله، وهو مؤلف كتابها إذن فهو يرجع لي كثيرا والترجيح الذي ذكرته أمس عام قلت من السيرة نقله إنما نقله ابنا وبهذا التعبير الذي قاله وهنا كذلك أيضا قال القاضي جلال الدين ولعل هذا كلام الآن من كتابنا وتجدون كذلك السيرة رحمه الله يعتمده في الترجيح قالوا ولعل هذا قبل هذه القصة التي نزل فيها الوحي في فراش أم سلمة رضي الله عنها قال رحمه الله ويلحق بهذا النوع ما نزل والنبي صلى الله عليه وسلم نائم العين إذ هو صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه في صحيح مسلم عن أنس بن مالك بين رسول الله بين أي بينما ظرف يستعمل مع ما ويستعمل بدونها العام بين التي تعرفونها بين كذا وكذا ومثل الأجهة إذن بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا في المسجد إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله ما أضحكك أي ما سبب ضحكك قال أنزل علي أو أنزل علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر هذه سورة بكاملها هذه هي مناسبتها نعم على أن كل حال ليس في تنافي كذلك أن أيضا في بعض هذه السورة مناسبة أخرى وهي يعني عندما جاء كعب بن أسرة إلى مكة وقال اشتكى إليه المشركون لما اشتكوا إليه نعم واتهموا النبي لأنه هو الأبتر المنقطع الذي لا عقب له فيعني الله عز وجل أنزل إن شانئك أي مبغضك هو الأبتر من قتلت الثلاثة عام مع ما نحن نسجل بهنا وهو قوله صلى الله عليه وسلم عندما أخبر بالذي أضحكه وذكر هذه الصورة الكاملة إذن نقول هذه صورة نعم ملحقة بالفراش بالفراشتي أنه صلى الله عليه وسلم يعني عندما كان في إغفاءة ملحقة بذلك يعني فراشية لأن الصحابة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني في المسجد مع الصحابة رضي الله عليهم ولكن قلت لما بين الفراش وبين النوم من التقارب أن الذي ينام دائما يتخذ له فراشا فالمؤلف رحمه الله ذكر هنا أنه ملحق بالفراش وليس فراشي نعم إنه سوف لو أخذه قسم أخذ سوف يقول كذا نومي ونحو ذلك إذن قال فقلنا ما أضحك يا رسول الله قال أنزل علي آنفا سورة فقرأ هذه السورة بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر نعم هذه السورة كل حال استدل بها مسلم رحمه الله في صحيحه على أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من كل سورة ما عدا سورة التوبة أو آية من أول كل سورة ما عدا آية التوبة استدل بالنبي صلى الله عليه وسلم قرأها قرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذن هذا هو المقرر يوم من درسنا المتعلق بهذا الكتاب لا بأس على كل حال أن نختم اليوم وعذرا بدون أسئلة إلى موعد الغد إن شاء الله من عند السؤال اليوم اتركوا لما الغد إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خير جزاكم الله خيرا شيخ
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن ندخل اليوم في نوعين كذلك من أنواع علوم القرآن وهما الصيفي والشتائي. إذن نزول القرآن الكريم كما كان المؤلف رحمه الله قد ذكر مباحثه وأنها نعم ستة مباحث بعضها يتعلق بمواطن النزول وأوقاته ووقائعه وتقدم لنا المكي والمدني والسفري والحضاري والليلي والنهاري. إذن هذا اليوم الصيفي والشتائي والفراشي. نعم إذن الصيفي والشتائي لا شك أنها أزمنة تتعلق بالقرآن الكريم من حيث زمانه من حيث زمان النزول. إذن الصيفي والشتائي ودائما نقول أن الياء ياء النسب الصيفي أي يقال عن آية ما أنها صيفية ويقال أنها شتائية كما كنا سابقا يقال أنها مكية مدنية سفرية حضرية ليلية نهارية فيقال أنها ثلاثة صيفية والصيفية منسوبة إلى الفصل إلى الفصل من فصول السنة ولا شك أنه فصل معروف يكون بأنه فيه اشتداد الحر اشتداد الحر ما أننا نحن الآن في فصل الصيف كنا قد غادرنا شهر الربيع وبعد الصيف يأتي الخريف نعم وبعد الخريف يأتي الشتاء. هذه فصول السنة وهي أربعة فصول كل فصل فيه ثلاثة أشهر. نعم إذن الصيفي معناها ما نزل في الصيف والشتاء طبعا ما نزل في الشتاء والشتاء على عكس الصيف فصلين متباعدين. إذا كان الصيف معروف بشدة الحر فالشتاء معروف بشدة البرد والخريف بعد الصيف فيه بعض صفات الصيف والربيع لما كان بعض الشتاء تبقى فيه بقية من ميزات الشتاء أنه فصل بارد برودة مخففة والخريف فصل حار حرارة مخففة. إذن ولربما العرب على كل حال لأجل منطقتهم التي لا تتميز نعم بوجود هذه الفصول بكاملها بجميع مواصفاتها فيغلب على السنة أن سلطان إنما يكون لهذين فصلين اللذان هما الصيف والشتاء وبقية الفصول كأنها يعني لقلة كل تتميزها تجدها ربما يعني ميزاتها إن غمرت في الفصل الذي مجاور لها. إذن الصيفي والشتائي وذكر المؤلف رحمه الله أم على عادته ما يستشهد به من الأحاديث على أن الآية كذا أنها صيفية وشغلية عادته رحمه الله كما رأيناها من أول الكتاب هذه القول بأنها صيفية أو شتائية يعتمد على النقل ويعتمد على الرواية ليس أمر يمكن أن يدرك بالاجتهاد والتخمين. قال رحمه الله روى مسلم من طريق معدان بن طلحة اليعمري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب يوم جمعة أي عمر بن الخطاب خطب يوم جمعة فقال إني لا أدع شيئا أهم عندي من الكلالة إني لا أدع شيئا أهم عندي من الكلالة ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة بالخير ماذا تعلم قوله ما ثانية ما راجعته بالخير؟
نعم شيخ.
قال ما راجعت رسول الله في شيء ما راجعته. ماذا تعلم ما؟
نافية.
ثانية قلت. أما الأولى فهي نافية. الأولى نافية. والثانية؟
خبرية هنا. مصدرية خبرية.
ما معنى خبر؟ إذن خبرية ما معنى تقصد في الخبرية؟
مصدرية أنا خبر.
مصدرية. نعم. إذن ينسلك منها مع الفعل بعدها ماذا؟ مصدر. تكلم.
نعم شيخ مصدر.
ما إعراب هذا المصدر؟
شو مفعول مطلق هنا؟
إذن فهي مفعول مطلق. نعم. مبينا. أنه مبين لنوعه أنه يقصد ما راجعته كمراجعتي له في الكلالة. نعم. إذن قال ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة أي كمراجعتي له في الكلالة. فما أغلظ في شيء ما أغلظ لي فيه أي في أمر الكلالة حتى طعن بإصبعي هكذا. قلنا تقول كذلك أصبعه وأصبعه وإلى أخذات المختلفة يعني الحركات التي يعني تأتي على الهمزة أو على الباء الكلمة لها في لغات عديدة. طعن بإصبعه في صدري وقال يا عمر ألا يكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء. قلت الحديث أولا في صحيح مسلم فهو حديث صحيح رغم أن هذا الحديث من الأحاديث التي استدركها الدارقطني رحمه الله على مسلم. هذا لا بد أن نبدي عليه ولكن لا يضره لماذا لأننا وجدنا لاستدراك الدارقطني جوابا قويا. قلت هذا الحديث صحيح في صحيح مسلم رغم أنه من مستدركات الدارقطني رحمه الله على مسلم إذ قال أن قتادة خالفه ثلاثة خفاض وهم منصور بن معتمر وحسن بن عبد الرحمن وعمر بن مرة رووه عن سالم عن عمر منقطعا. رووه عن سالم عن سالم عن عمر منقطعا ولم يذكروا فيه معدن. هنا يعني كأن المؤلف رحمه الله يعني قال روى مسلم من طريق معدن. معدن هذا لم يذكره من عدا قتادة إنما ذكر قتادة وحده. إذا جئت قتادة حديث سوف يكون منقطعا استثنوا أن قتادة مدلس. إذن رواه عن سالم عن عمر منقطعا ولم يذكروا فيه معدن وأن قتادة مدلس وروايته عن سالم منقطعة. إذن هذا الكلام قلت جوابه جاب النووي رحمه الله. النووي رحمه الله قال هذا أنا يعني ليس كلام النووي بحقي ولكن أوصله ومن أراد أن يرجع إليه فيرجع إليه صحيح مسلم. صحيح مسلم الحديث رقم 1258 1258 إذن النووي رحمه الله أجاب عن هذا الاستدراك قلت أن قتادة مع كونه مدلسا فإن رواية البخاري ومسلم بالعنعنة عنه تحمل على أنه ثبت لديهم من طريق آخر سماع ذلك المدلس الحديث ممن عن عن إذا يصف على علم إن شاء الله الإشكال. معلش كذلك أعيد بعبارة أن قتادة رحمه الله رضى أنه مدلس نعم، ولكن البخاري ومسلم لأجل التحريم المعروف على كل حال وما يعلمان أنه مدلس فإنهم لا يستجيزون أن يرقبوا له مع معرفته بأنه مدلس إلا وقد اطلعوا على طريق آخر فيه السمع الصريح من معدان. وإذا الفريسة لن تقطع كما يعني قال الدارقطني رحمه الله مع أن تخطى هذا إلى الحديث نفسه الذي فيه محل الشاهد وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر عندما ألح عليه عمر رضي الله عنه كانت آية الدلالة مشكلة عنده ولم يكن كذلك أن نبه لأن الدلالة مصدر هكذا يقال مصدر ولا بأس كذلك أن نشير على أنه يعني معروف تجوزنا مصدرهم إنما يريدون اسم المصدر لأن تكلل مصدره هذا تكلل بتعلم معتادة زيادة مصدره يكون لضمن ما قبل آخره تكلل تكللا تعلم تعلما تسلما إلى آخره إذا الفكلال ليس مصدر وإنما هو اسم مصدر. إذن هكذا على كل حال إذا عرفت كذلك التأكيد ترجعون إن شاء الله إلى تفسير القرطبي عند الآية يجب أنه يقول هكذا مصدر من تكلله النسب بمعنى أحاط به وبه سمي الإكليل الذي يضع الملوك على رؤوس الإكليل أو التاج وكذلك العصابة المحيطة بالرأس سمى إكليل يجمع أكاليل. فإذا مات الرجل وليس له ولد ولا والد فورثته كلالة الورثة كلالة كان أحق به يموت الرجل ليس له ولد ولا والد وإنما له إخوة مثلا وهذا نقول لكم الحال وقول أبو الصديق وعمر وعلي وجمهور أهل العلم على أن هذا هو كلالة كلالة الرجل يموت وليس له ولد ولا والد إذن هذا هو ما يسلل وأنبه كذلك على أنكم قد تجدون اختلافا في اسم الكلالة على أنه الكلالة اسم لنفس المورث الميت الميت عندما يموت قاله كلالة كلالة بمعنى هو نفسه اسمه كلالة أنه مات ولم يترك والد ولا ولدا ليس اسم للورقة وقول ثالث ضعيف جدا أن الكلالة اسم للمال الموروث إذن ذكرت ثلاث أقوال الكلالة اسمها نعم أنها اسم للوارث واسم للموروث واسم للمال الموروث المال الموروث قول ضعيف جدا نعم واسم للوارث قول قوي نعم. إذن قال النبي فأصل عمر يا عمر ألا يكفيك آية الصيف وهذا هو محل الشاهد ألا يكفيك آية الصيف التي في آخر صورة نساء في شيء آخر ربما المؤلف رحمه الله لم يسق هذا الحديث من أجله وهو قول التي في آخر نساء في آخر صورة نساء إذن آية الصيف هي آية الكلالة إذا قيل لك ما آية الكلالة وقل هي قوله تبارك وتعالى استفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت إذن فهذه آية الكلالة لأن ممكن أن يتوهم أن آية الكلالة التي في أول النساء في ضمن آيات الوصية يوصيكم الله في أولادكم وهي قول إن امرؤ هلك ليس له ولد نعم أو إن كان رجل يورث كلالة امرأة بل ربما يتوهم هذه لا وإنما آية الكلالة هي آية الصيف التي في آخر سورة النساء إذا قول النبي صلى الله عليه وسلم آية الصيف، آية الصيف هذا هو يعني أنها نزلت في الصيف وأنها صيفية، وأنها صيفية وليست شتائية. إذن هذه تسمى آية الصيف. لكن ننبه كذلك، ننبه كذلك على أن حديث مسلم هذا الذي قلنا فيه يؤخذ منه بالخبر النبوي نوع الآية أنها صيفية. هذا الذي أخذناه منه إنما هو نعم من هذا الخبر لا من مناسبة النزول، لأننا سبق أن كنا ربما كثيرا من الشواهد التي كان يأتي بها المؤلف رحمه الله فيها يعني تسمية النوع أخذه من نفس الآية التي فيها سبب النزول، لكن هنا نجد الخبر غير سبب النزول، غير سبب النزول. وأما سبب نزول هذه الآية التي هي قوله تبارك وتعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، هذه الآية سبب نزول لها نعرفها مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال مرضت جابر بن عبد الله يقول رضي الله عنه يقول فأتاني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر يعوداني ماشيين، وربما تجدون في بعض النسخ أو بعض الروايات ماشيان، ولكن ماشيين الأقيس، وماشيان يعني يمكن تأويله ماشيين، ربما بعضهم يقف على النسخة فيسارع إلى التخطئة ويقول أن هذا من خطأ النساخ ولا لقى. من تجدون في يعني ماشيان، وقلت الأقيس ماشيين ها مثلا ما إعراب ماشيين ماشيين، قلت أسامة ما إعراب ماشيين؟
نعم شيخ ماشيين حال، حال مفرد وماشيان خبر لمبتدا محذوف والجملة حال.
نعم لعل فقوهما ماشيين إذن فقوهمية. قال هكذا جابر بن عبد الله يقول فقوهمية علي فتوضع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ ثم صب علي من وضوئه فأفقت، أي فأفق من إغماءته. قلت يا رسول الله كيف أقضي في مالي؟ فلم يرد علي شيئا حتى نزلت آية الميراث يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. إذن قلت هذه سبب النزول فقط، هو مجرد عن الشاهد هل الآية ليلية أو نهارية، وإنما نأخذ أنها صيفية نأخذه من الحديث الذي تقدم ذكره في جواب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه أنه قال يا عمر ألا يكفيك آية الصيف. نعم على كل حال ورد أيضا أن قصة جابر هذه نعم مروية مع آية يوصيكم الله في أولادكم، يعني ربما تجدون كذلك أن النبي أصلا يعني أجابه نعم وهو إشكال على كل حال، وربما نحن لا يعنينا كثيرا أن نتعرض له في هذا الموضع، وإنما اهتمامنا أكثر بالآية الصيفية وهي الكلالة كانت آخر ما نزل كما قال البراء رضي الله عنه. إذن اسم الكلالة قلت إذا قيل لك ما هي آية الكلالة فأجب بأنها هي الآية الأخيرة من سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة يستفتونك قل، ولا تشر إلى الآية الأولى من أو الآية الأولى من سورة النساء نعم، وهي إن كان رجل يورث ثلاث امرأة، إن كان رجل يورث كلالة إلياس ماذا تعرف كلالة في آية وإن كان رجل يورث كلالة هكذا في الآية. ماذا تعيبه؟ ليت
ممكن يكون حال شيخ
يقول حالا على أنه يعني على كل حال لابد أن يكون ماذا وصفا صار هنا أنها مصدرا بدل على التأويل فقط على التأويل وإلا حال لا يكون مصدر قلنا أن الثلالة هذه مصدر إذن حال نعم حال يورث كلالة يكون الحال صاحب الحال كذلك إلياس صاحب الحال
نائب الفاعل شيخ الضمير مستتر
أمثلا نائب الفاعل الذي في يورث كلالة فيكون صاحب الحال هو الضمير النائب الذي في يورث ويورث محمود يورث من ما هو ماضي هذا الفعل
ماضي هذا الفعل أورث
أورث هكذا
أورثه يورثه
لماذا لا يكون ورث
ورث مضارع يرثه يعني
لكن هذا مركب للنائب
مضارع اللازم ورثه أما أورث فهو المتعدي لهذا جاز بناء أول النائب
أي معلش نناقش مناقشة أخرى إذا قلنا أورث أليس متعدي لمفعولين اثنين إذا قلت أورث يلزمك هذا أنه لا بد لك من مفعولين فينتصب طيب الأول وعندنا هنا راه مركب للنائب أين هو مفعولها الثاني
قدر الله أعلم
على لماذا تقدر ولذلك أقول ربما يكون هذا من ورثة إذن من ورثة والورثة طبعا هي بنفسها متعدية أما أورث وأورثكم أرضهم وديارة تلاحظ أنها متعدية الاثنين
ورثة
وورث وورث سليمان داود في الواحد ما عنده إشكال هنا
شيخ أليس أورثه
ولكن أورثه لابد قلت لك من فعلين اثنين تنيب واحد لم يبقى واحد آخر أين هو الثاني إذا قلنا بأنه أنيب واحد طيب أين هو الثاني
أورثه مثلا
لا أورثه طيب أورثه قلت أورثه كان نائب الفعل الأول هو الذي أنيب لكن هذه لها أينما في الآية يورث كلالة تريد أن تقول لعلك كلالة كان ينفع الثاني لا يصلح إلا أن تقول هذا وهذا لا يصلح لا أبدا إذن يورث قلت يورث هذا الفعل مركب من نائب من ورث ويكون النائب عن الفاعل هو الذي كان مفعول سابقا عن ابناه وكان لك الحال حال نعم حال عن التأويل نعم إذن قلت أن عفوا واصل مباشرة قال وأخرج قال المؤلف رحمه الله وأخرج الحاكم أبو عبد الله في المستدرك بن نسابور رحمه الله عبد الله الحاكم أبو عبد الله نسابور في المستدرك أي المستدرك له على الصحيحين من طريق أبي إسحاق السبيعي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله ما الكلالة قال أما سمعت الآية التي نزلت في الصيف يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم قال حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم وهذا في الحقيقة لم يسلم له لم يسلم له هذا الذي قال أنه نعم، لأن الحديث صدق عليه الذهبي وقال أن فيه يحيى بن عبد الحميد الحماني وهو يعني ضعيف، لكن يكفي استشهاد الحديث السابق الذي هو مسلم. نعم، إذن هذا هو المثال الأول الذي مثل به المؤلف رحمه الله للصيفي الصيفي. نعم، قال والآيات مثال آخر. قال رحمه الله البلقيني قال والآيات العشر في سورة النور اللواتي قال رحمه الله والآيات العشر في سورة النور، والآيات العشر في سورة النور اللواتي فيهن براءة عائشة نزلن في الشتاء. إذن المؤلف رحمه الله مثل الصيفي ويريد أن يمثل الشتاء، وهنا يشعرنا هذا التمثيل أنه يختلف نوعا ما عما تقدم سابقا. كان إذا ذكر الليل لا يذكر النهار لكثرة النهار، لا يذكر النهار لكثرة فيه، وربما كذلك إذا ذكر السفر لا يذكر معه أيضا الحضر لكثرة الحضر ولأصالته، لكن هنا لا نستطيع أن نقول أن الصيفي الصيفي عن الحضر، لا، لأن صيفي وشتائي رغم أنه على كل حال يجب أن قال خريفي وربيعي. قلنا قلت لعله أن البيئة العربية هذا هو الذي يطبعها ويغلب عليها الفصلان المتباعدان، وإنما فصل أخرى كأنها تابعة في المواصفات للذي جاءت عقبه. إذن قال وأراد أن يمثل الشتاء، قال والآيات العشر في سورة النور اللواتي فيهن براءة عائشة رضي الله عنها نزلن في الشتاء. براءة ما أتهمت به، براءة سماوية من الله عز وجل علام الغيوب الذي سبحانه وتعالى غار لنبيه ولعرض النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل براءة عائشة رضي الله عنها مما اتهمها به المنافقون وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول. نعم، إذن هذه الآيات العشر قال المؤلف رحمه الله نزلنا في الشتاء. إذن هذا الكلام يحتاج قلنا إلى شاهد، وشاهد نقلي لا يكفي فيه فقط مجرد الاجتهاد والتخمين ونحو ذلك. قال ففي صحيح البخاري في حديث الإفك، في حديث الإفك، الإفك تقال للسرية المفترات ولا الإثم ولا يعني العمل الفاحش. نعم، حديث الإفك. نعم، فوالله تقول عائشة رضي الله عنها وهي التي تحكي القصة بطولها بطولها، نعم، كما جاءت في صحيح البخاري، قلت تحكيها بطولها. نعم، مفصلة، وهي طبعا صاحبتها كما يعني تشبه طول قصة كعب بن مالك وهو أيضا صاحب القصة. تقول عائشة رضي الله عنها، وهذا مقطع منها قصير جدا وإلا في القصة قلنا أطول، قال فوالله ما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خرج أحد من أهل البيت، وأقول هنا فيه نقل ولكن فيه بعض التصرف، لا أظنه من الرواية ولكنه من المؤلف رحمه الله فأنه يحفظ الحديث وبقيت له من عبارات. قلت فاحتيح من أراد أن يقابل بين هذا المقطع وبين ما قال عائشة اختلاف طفيف جدا. قال فوالله ما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خرج هنا بالضبط في الحديث وقال أحد ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه فأخذه من البرحة ما كان يأكله ما تعوده النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعرف أنه حرب وحيث يقول عليه وقال الله إن سلسل عليه قولا ثقيلا حتى إنه لا يتحذر منه مثل الجمان من العرق يعني ينزل عليه صلى الله عليه وسلم مثل حبات الجمان من العرق التعرق صلى الله عليه وسلم وهو في يوم شات في يوم شات بتاء مفتوحة ما هي شات مربوطة شات على أنه منقوص شات فردي فتية أو أصل شات من الشتاء إذن وهو في يوم شات بمعنى النبات في يوم من أيام الشتاء ليس عادة الإنسان أنه في أيام الشتاء ولا عن طريق إعياء لأنه ممكن حتى في أيام الشتاء الإنسان يكون يجري وكذا يأتي العرق ولكن النبات في غير ذلك يتصبغ من العرق إذن قال هو في يوم الشتاء من ثقل القول الذي أنزل عليه أو الوحي بعام لا يختص بهذه عندما ينزل عليه الوحي يلاقي ما هو المنافع إذن عائشة رضي الله عنها وهي في بقية الحديث كانت تتوقع أن تنزل براءتها وفي نفس الوقت كذلك كانت يعني تهضم نفسها وتقول أنا شأني لا يبلغ أنه ينزل في وحي من السماء ومن أنا حتى ينزل في وحي ولكنها في نفس الوقت كذلك كانت تتوقع أنه هذه أيام سوف الله عز وجل يعني يظهر براءتها للناس وأن الله تبارك وتعالى سوف يترك أن سوف المنافقين يصعدون ويجولون من هذا الخبر ويعيثون في أرض الفساد. نعم إذن فقلت محل الشاهد وهو في يوم شاتم هذا هو محل الشاهد الذي أراد المؤلف رحمه الله واستشهدت به بهذا النوع من علوم القرآن الشتائي. نعم وإن كان كل بعضهم يعني يقول بأن هذا ليس كافي لأنه كان تصف حالة النبي صلى الله عليه وسلم عندما ينزل عليه الوحي وأنه قد يكون في الشتاء وينزل ويتحذر منه صلى الله عليه وسلم العرق وأن هذا لا يخص هذه المناسبة فقط وإنما هي وصف لحالته العامة التي يصيب ما يصيبه من الشق من الشدة. نعم فالعرق يتصبب عليه صلى الله عليه وسلم في يوم الشتاء. نعم ولكن حقا نحن يعني ظاهر قول يدل على أنه نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان الذي صابه في الشتاء ما دام لا يوجد ما يعارض بصريح المعارضة هذا النقص. إذن هنا نكون يعني قد نعم وأما الآيات تقول في العشر قليلة يقول عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة يعني في العشر أقصد الآيات إن الذين جاءوا بالإفك عصبة لا تكسبوا شرا لكم بل هو خير لكم لكل من المكسب الإثم. إذن الآيات العشر التي فيها من ذكر في القرآن الكريم ذكر عائشة رضي الله عنها وأنها اتهمت بنفسه نعم فأظهر الله عز وجل بعد ذلك براءتها على فائدة النبي صلى الله عليه وسلم بما أنزل عليه الوحي نعم. ثم المؤلف رحمه الله ذكر كذلك النوع التاسع والمسمى بالفراشي وهذا ليس له مقابل كما ترون الفراشي وكذلك منسوب الى الفراش والفراش طبعا نطلقه على ما يفترشه الإنسان عقل يستيشه ليكون حائلا بينه وبين أن يكون مباشرا للأرض ويجعل له فراشا. هذا الفراش يعني ربما يطلق أحيانا ويراد به يعني الفراش الذي هو المضجع، مضجعه الذي يكون في الرجل مع أهله. جاء في حديث الولد بالفراش أي صاحب الفراش. إذن الفراشي ولا يعني الفراش هنا النوم أن يكون صاحبه نائما. نعم وإن كان كل حال بينهما تقارب، ولذلك مؤلف الحمراء سوف ترون أنه يلحق بالفراش ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في حال النوم. وقال قد تقدم في الآيات التي فيها توبة الثلاثة الذين خلفوا، وهم طبعا مرارة بن الربيع وهلال بن أمية وكعب بن مالك، وإن أردت أن تجمع تجمعهم في مملكة مرارة بن الربيع الكاف كعب بن مالك والهاء هلال بن أمية. وقد تقدم قال في الآيات التي فيها توبة الثلاثة الذين خلفوا كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية أنها نزلت في بيت أم سلمة ليلا. إذن مثل بعد الليل، وأنا لا مانع كذلك أن نمثل بعد الفراقش إلى آخره. وقد تجتمع فيها ما لا يتعارض من الأنواع، والنبي صلى الله عليه وسلم نائم في فراشها، نائم في فراشها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق عائشة ما نزل علي الوحي في فراش امرأة غيرها. ما نزل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نزل، نبي من أي يقول صلى الله عليه وسلم ما نزل علي الوحي في فراش امرأة غيرها. وهذا في الحقيقة في نعم إذا شخص ذكر هذا الحديث بعد الحديث السابق يقول هذا تعارض، يقول هذا تعارض أنه كان في فراش أم سلمة ونزل عليه الوحي خبر السلف. ثم هو صلى الله عليه وسلم قال وصح عنه أنه قال كما في البخاري. ومن مناقب عائشة رضي الله عنها قال صلى الله عليه وسلم ما نزل عليه الوحي في فراش امرأة غيرها. والمؤلف رحمه الله يعني خرج من هذا التعارض نعم بهذا الجمع، وهو قال ولعل هذا قال ولعل هذا قبل هذه القصة التي نزل فيها الوحي في فراش النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كان من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هذا الكلام قبل قصة الثلاثة، وكان حين قوله صلى الله عليه وسلم هذا طبعا ما نزل، ثم بعد ذلك نزل عليه يعني في فراش أم سلمة. إذن لا إشكال الآن، وأريد أن نبه كذلك نبه تنبيها يبقى معنا إن شاء الله من خصوص من يطالع الإتقان ويرجع إليه ويجد. قال القاضي جلال الدين، جد في كلام السيوطي قال القاضي جلال الدين. وجلال الدين هذه هذا لقب للسيوطي نفسه كذلك، فلربما يقول قال القاضي جلال الدين فهي كتعبيرهم قلت. هذا هو ما أقول لماذا، لأن أيضا أنا وقعت فيه، كنت أظن قال جلال الدين أي السيوطي، ثم تبين لي أن قال القاضي جلال الدين يقصد به البقي، فهو أيضا يلقب جلال الدين. إن هذا لتنتبه له، تنتبه له إذا قال قال القاضي جلال الدين يعني نفسه، وإنما يعني القاضي جلال الدين البلقيني عبد الرحمن بن عمر بن مسلم رحمه الله، وهو مؤلف كتابها. فهو يرجع لي كثيرا، والترجيح الذي ذكرته أمس نعم قلت ابن السيوطي نقله، إنما نقله هنا وبهذا التعبير الذي قاله. وهنا كذلك أيضا قال القاضي جلال الدين ولعل هذا كلام الآن من كتابنا تجدون كذلك سيد صلح الله يعتمده في الترجيح. قالوا ولعل هذا قبل هذه القصة التي نزل فيها الوحي في فراش أم سلمة رضي الله عنها. قال رحمه الله ويلحق بهذا النوع ما نزل والنبي صلى الله عليه وسلم نائم العين إذ هو صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه. في صحيح مسلم عن أنس بن مالك بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما ظرف يستعمل مع ما ويستعمل بدونها بين التي تعرفونها بين كذا وكذا وبس الألف. إذن بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا في المسجد إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله ما أضحكك أي ما سبب ضحكك؟ قال أنزل علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هذه سورة بكاملها هذه هي مناسبة الله. نعم على أن كل حديث في تنافي كذلك أن أيضا في بعض هذه السورة مناسبة أخرى وهي يعني عندما جاء كعب بن أسود إلى مكة وقال اشتكى إلى المشركين أما شكوا إليه نعم واتهم النبي أنه هو الأبتر المنقطع الذي لا عقب له يعني الله عز وجل أنزل إن شانئك أي مبغضك هو الأبتر من قطعة الثلاثة عام مع ما نحن نستشكل بهنا وهو قوله صلى الله عليه وسلم عندما أخبر بالذي أضحكه وذكر هذه الصورة الكاملة. إذا نقول هذه صورة نعم ملحقة بالفراش أنه صلى الله عليه وسلم يعني عندما كان في إغفاءة ملحقة بذلك يعني فراشية لأن رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني في المسجد مع الصحابة رضي الله عليهم ولكن قلت لما بين الفراش وبين النوم من التقارب أن الذي ينام دائما يتخذ له فراشا فالمؤلف رحمه الله ذكر هنا أنه ملحق بالفراش وليس فراش. نعم إنه سوف لو أخذه قسم أحد سوف يقول كذا نومي ونحو ذلك. إذن قال فقلنا ما أضحك يا رسول الله قال أنزل علي آنفا صورة فقرأ هذه الصورة بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. نعم هذه الصورة كل حال استدل بها مسلم رحمه الله في صحيحه على أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من كل سورة ما عدا سورة التوبة أو آية من أول كل سورة ما عدا آية التوبة واستدل به النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم معها. إذن هذا هو المقرر يوم من درسنا المتعلق بهذا الكتاب لا بأس على كل حال أن نختم اليوم وعذرا بدون أسئلة إلى موعد الغد إن شاء الله. من عند السؤال اليوم اتركوا لما إلى غد إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا شيخ.